الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: فلما نهضت بالأمر نكثت الطائفة وقصبت أخرى ومرق آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى لقد سمعوها ووعوها ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها وزخرفها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صنف أمير المؤمنين عليه السلام الفئات الخارجة عليه إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الناكثون الذين بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام في ضمن البيعة العامة له، ثم نكثوا هذه البيعة وتركوا مواثيقهم وعهودهم وشنوا عليه الحرب، وهم أهل الجمل كما ذكرنا ذلك في ليلة سبقت. والصنف الثاني هم القاسطون، أي الظالمون الجائرون، الذين وإن لم يبايعوا لكن بيعة علي لازمة لهم بمن حضر من الناس، ولكنهم ركبوا مركب الظلم تبعا للدنيا، كما قال أمير المؤمنين: حلي في الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها وزخرفها. والفئة الثالثة هي فئة المارقين، أي الخوارج الذين انشقوا على أمير المؤمنين عليه السلام بعد قضية التحكيم، وتحولوا إلى فئة عسكرية مسلحة متمردة ومخربة في البداية، ثم تحولوا إلى فرقة كلامية وفقهية في تاريخ المسلمين. بحسب ما هو موجود في المصادر الحديثية للمسلمين يرجع بذرة التطرف والخروج والتكثير التي يبتلى بها إلى زماننا هذا المسلمون، يرجعها بعض المصادر الحديثية إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أن النبي بعدما قسم غنائم حنين بين المسلمين كان هناك رجل يراقب النبي ويقال له ذو الثدي أو ذو الخويصرة، عند تشوه هنا في هذه المنطقة مثال غدة لحمية وكان يعرف بها مثل الثدي فيقال له ثدي أو ذو الخويصرة، فهذا كان يراقب النبي صلى الله عليه وآله، فقال للنبي قد رأيت ما صنعت. النبي قال له وماذا صنعت أنا؟ قال لم تعدل بين الناس يا محمد. طبعا هذا من المسلمين بحسب التصنيف، فقال له ويحك إذا أنا لم أعدل فمن ذا الذي يعدل؟ يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو على خلق عظيم والذي هو الميزان في الحق والباطل ولا يعدل، فإذا ممن يرجى العدل من البشر؟ وانصرف ذلك الرجل وأشار النبي صلى الله عليه وآله إليه وقال يخرج في الأمة، مو من الأمة، يخرج في الأمة أتباع هذا صلاتكم تهون عند صلاة أحدهم. عندهم صلوات كثيرة، عندهم تعبد كبير، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني عندهم قضية قراءة القرآن، حفظ القرآن، الاهتمام بظاهر الألفاظ فيه كثير، لكن لا يجاوز حالة الصوت والترنم والحفظ، ما يتجاوزون إلى المعنى، ما يتجاوزون إلى عمق القرآن، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا طبعا تشبيه جميل جدا، السهم إذا أريد أن يخرج من الرمية وينطلق بشكل مروق لابد أن ما يحتك بالأطراف، إذا احتك بالأطراف حركة السهم تكون حركة قليلة ومحدودة، أما إذا لم يلامس الأطراف وانطلق بقوة يصل إلى مسافات بعيدة. هذا تعبير على أنهم وإن عبروا من داخل دائرة الإسلام والدين لكنهم لم يلتصقوا به ولم يلامسوه ملامسة قوية، وإنما مروا من وسطه هكذا. فرق بين واحد يمتزج الدين معه، يختلط به، أخلاقه تتأثر بالدين، ثقافته تتأثر بالدين، ممارساته تتأثر بالتوجيهات الدينية، ويختلط يلتصق، وبين واحد يمرق مروقا سريعا من الوسط بحيث لا يلامس الدائرة. هذا من أجمل التشبيهات التي تصور حالة هذه الفئة. هذا بحسب هاي المصادر الحديثية أول ذكر لموضوع الخوارج بعنوان المارقة أو المارقين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استعمل نفس التعبير وقال ومرق آخرون، أيضا هؤلاء هم المارقون. بشكل إجمالي في البداية نريد أن نشير إلى صفات هؤلاء التاريخية، ومن الممكن أنها تنطبق على فئات متأخرة في بلاد المسلمين وإن لم تسمى بالخوارج، لأن القضية ليست قضية تسميات وإنما قضية واقع. يعني من الممكن واحد يقول لك هذا من الخوارج تصنيفا ولكن فعله لا ينطبق عليهم، ومن الممكن أن واحد يقول لك أنا أتبرأ من الخوارج ليلا ونهارا ولكنه يحمل نفس الفكر ويحمل نفس الطريقة ونفس الأسلوب. فنشير إلى بعض هذه الصفات. من هذه الصفات أن عبادتهم الظاهرية عبادة كثيرة جدا، ولكن من غير تأمل، من غير تقوى داخلية، من غير تفهم. ألا لا خير، الحديث يقول لنا ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. العبادة اللي ما تخليك تفكر بالله عز وجل، ما تذكرك بالله عز وجل، ما تحضرك في رحاب الله عز وجل، هذه العبادة ليست عبادة تامة. فإذا استعاض الإنسان عن ذكر الله بلفظ الله الله، المفروض الذين يذكرون الله قياما وقعودا، مو يقول الله الله، هذه إحدى المراتب. فإذا استعاض الإنسان بهذا عن ذاك الأصل، واستعاض بقراءة لفظ القرآن عن تدبر آياته، واستعاض بظاهر العبادة عن أهداف العبادة، يحج. الحج المفروض يعطي للإنسان أخوة ووحدة وإقبال على المسلمين، فإذا بحج هذا الإنسان يكرس فيه الحقد على باقي المسلمين. صلاة المفروض أنها تجعل الإنسان قريبا من الله، رحيما بالناس، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا بصلاة ذاك الإنسان هي تدعوه إلى منكر مع إخوانه المسلمين، يصلي ولكن يقتل فيما بعد. لا يرى أي تناقض بين أن يجي ويصلي وبين أن يأتي ويفجر المصلين، يقتل. هذا القتل اللي يريد القرآن الكريم يعبر عن بشاعته وعن قبحه، فيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، لهذه تحل الدم، بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، يعني هذا أعدم البشرية كلها بقتل نفس محترمة واحدة في غير حق. هل مقياس العظيم والواضح؟ وإذا يجيب فد واحد بزعم أنه يريد يتعشى ويا النبي ويتغدى ويا فلان وينسف إليك عدد من الصائمين رجالا ونساء وصغارا وكبارا، طيب هذه العبادة مالته لا تنفع شيئا بل هي وبال عليه. كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، هذا ممن يلعنه القرآن الكريم. طيب، فإذا واحد من صفاتهم أنهم عبادتهم القشرية الظاهرية كثيرة ولكنها لا تنسجم مع القيم والأهداف الدينية التي جاء بها الإسلام، هذا واحد. الأمر الآخر أن التعقل عندهم غير موجود، وإنما نظروا إلى الظواهر، هم عبد للألفاظ، عبد للمظاهر، لا يتعقلون، لا يفكرون، لا ينفذون إلى ما وراء الألفاظ وما وراء العناوين والصور الظاهرية. شالوا الجماعة في الصفين قوم معاوية، رفعوا القرآن على الرماح، فجاءوا يهددون علي بن أبي طالب: إن لم تجب إلى حكم الله قتلناك. بالفعل هم يسوون مثل ما سواه بالفعل، يعني بالتالي واحد منهم قتل أمير المؤمنين في محراب صلاته، لم يردع أن هذا في مسجد، لم يردع أن هذا في شهر الله، لم يردع أن هذا صائم، لم يردع أن هذا أميرة، يعني ابن ملجم بايع أمير المؤمنين عليه السلام وصفق على يده، يعني ماكو لا قانون ديني ولا قانون أخلاقي ولا عقلائي يردع هؤلاء عن القيام بمثل هذه الجريمة، سووها له. فاضطر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى إيقاف القتال، قال: ويحكم، أنا أعرف بهؤلاء منكم، صحبتهم صغارا وعرفتهم كبارا، هذول ما يدورون القرآن، هذا القرآن الناطق علي بن أبي طالب، ولكن هذا يعبد العنوان، يعبد اللافتة، يعبد الظاهر، يعبد اللفظ، فلا ينفذ إلى ما وراءه. صارت مهزلة التحكيم، اجوا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا له: أنت أذنبت ذنب كبير بقبولك التحكيم، وعندهم الذي يذنب ذنبا يخرج من الإيمان إلى الكفر. هذا من جملة عقائدهم، أنه ماكو حالة متوسطة بين الإيمان وبين الكفر، إما واحد مؤمن لا يعصي الله، وإما إذا عصى الله يكون كافرا. فأنت إذا أذنب ذنب، يعني إذا واحد، أي واحد من الناس أذنب ذنبا يتحول من الإيمان إلى الكفر، وإذا صار كافر لازم يعلن التوبة عن كفره. أنت يا علي لما قبلت التحكيم أتيت ذنبا، لما أتيت ذنب صرت كافر، لما صرت كافر تحتاج إلى توبة، والتوبة أيضا لازم تكون علنية أمام الناس، أنه تعلن: أيها الناس، أنا كفرت بالله والآن أتراجع عن كفري وأتوب إلى الله عز وجل. قال: ويحكم، أبعد إيماني بالله سابقا كل أحد، وجهادي مع رسول الله أشهد على نفسي بالكفر، أنا أول من أسلم، أنا أول من أقام الدين، أنا جهادي مع رسول الله هو اللي ثبت هذه العقيدة، أجي أقول للناس أنه أنا كافر؟ طيب، فأصروا عليه: إن لم تفعل قاتلناك. وبالفعل قاتلوا في قضية النهروان. طيب، هؤلاء لا يتعقلون، ولذلك أنت قد تجي تشوف واحد يعني بالعناوين، بالعناوين والإشارات العامة فيكفر بسهولة متناهية. يجي لك فد واحد ما يقول لك أنا من الخوارج، بس لما يجي يقول لك أنا أعتبر علماء الشيعة كلهم كفرة، ما هو الفرق؟ فهذا المنهج، منهج النظر إلى الظواهر، منهج النظر إلى اللافتات والعناوين، وترتيب آثار خطرة منها تكفير الآخرين على هالخلفية وقتلهم أيضا، لأنه إذا قال لك كافر، كافر معناه حلال الدم ومهدور الدم، يمكن للإنسان أن يقتله. طيب، أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن رجعوا هؤلاء الخوارج الذين انشقوا عليه، رجعوا إلى الكوفة من صفين، وصارت مهزلة التحكيم كما بيناها في ليلة ماضية، نقموا زيادة على أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا له أنت ليش حكمت؟ قال أنتوا أجبرتوني، أنتوا رفعتوا السلاح قلتوا نقتلك، قال خب إحنا أذنبنا وكفرنا لازم نتوب، وأنتوا كفرتوا توبوا، أنا ما كفرت بالله. فرجعوا مع علي إلى الكوفة وتختمر فيهم بذرة الخروج، فبدأوا يعارضون الإمام عليه السلام معارضة بالمعنى، الإمام يخطب في أثناء الصلاة صلاة الجمعة، يقوم واحد منهم ويقول له يا علي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسر، إشارة إلى أنه أنت كافر ومشرك. فالإمام يسقط إلى أن يخلص، يستأنف خطبته يعيدها عليه مرة ثانية وثالثة، إلى أن يقول الإمام عليه السلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يكمل خطبته. تكررت هالمسألة كثيرا. بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قالوا له الشكل ما يصير، هؤلاء ده يشكلون قلق في الكوفة ومشاكل، فإما تعاقبهم وإما تسجنهم أو تطردهم من الكوفة. فقال لهم لا، لهم علينا ثلاثة طال. شوف علي بن أبي طالب عليه السلام على حقيقته، وخلي يتعلموا الحاكمين الحاكمون في كل بلاد الدنيا من هذا الرجل. قال لهم علينا ثلاث خصال قدامهم، قال لكم علينا ألا نمنعكم من مساجد الله عز وجل، حتى لو تخربطون علينا تجي تحكي وتتكلم وكذا، بس هذا ما يبرر إلي أنا الإمام أن أطردك من المسجد. لكم علينا ألا نمنعكم من مساجد الله عز وجل، وألا نحتجب الفيء عنكم ما دامت أيديكم في أيدينا، ما دام أنتم ويانا في الكوفة فما يصل إلى الخزينة من أموال، أنا أعطي الحسين 5 دراهم، أعطي أيضا إلى عبد الله بن وهب الراسبي قائد الخوارج 5 دراهم، ألا نحتجب عنكم من الفيء شيئا، وألا نقاتلكم ما لم تبدؤونا بقتال، لا نسجنكم لا نضربكم لا نجرحكم لا نشردكم لا نسفركم، وفوق ذلك انتم آمنون على أنفسكم، ما حد يتعرض لكم بالقتل ولا بالجرح ولا بالضرب، وأيضا فوق ذلك الجانب الاقتصادي مالكم مؤمن لكم في خزينة الدولة سهم غيركم، مجرد أنك تعارض الحاكم هذا لا يبرر له أن يحرمك من حقوقك. طيب، فظلوا هكذا مدة من الزمان، ثم بعد ذلك انسحبوا إلى خارج الكوفة منطقة حرورة، ولذلك يقال لهم الحرورية أيضا، حوالي 500 واحد عسكروا خارج الكوفة حرورة، منطقة هناك خلفها يقع نهر يقال له النهروان. طيب، هنا بدأوا يتجمعون، أرسلوا إلى أصحابهم الذين كانوا في البصرة وفي باقي المناطق أن تعالوا، اجتمعوا والتأموا حتى صاروا 4000 إنسان. إلى الآن الإمام أمير المؤمنين ما قام بعمل ضدهم، بالعكس كان الإمام عليه السلام يستعد لقتال معاوية مرة أخرى، باعتبار أنه حتى الحل اللي هم أهل الشام اقترحوه وهو قضية التحكيم، حتى هذا أيضا خانوا فيه، كما حصل في قضية الناكثين في قضية القاسطين، وعزل عمرو بن العاص وخدع أبا موسى الأشعري في عزل عليه، وبالتالي كان لابد من إعادة الحرب معهم، كان يجهز الإمام في تلك الجهة. التطور اللي حصل ما هو؟ أن هؤلاء بدأوا يقطعون الطريق إلى الكوفة، أي واحد يريد الكوفة يسوون إلى تفتيش عقائد، أنت بمن تؤمن؟ منو خليفة عندك؟ رأيك في فلان شنو؟ رأيك في فلتان شنو؟ وعلى ضوئها يتركونه أو يعاقبونه. فجاءت امرأتان تقصدان الكوفة، أم سنان وأم خالد الأنصارية، سألوهم عن علي بن أبي طالب عليه السلام فذكرتاه بخير، فقاموا بقتل المرأتين، مع أن قتل النساء عظيم عند العرب وفي الإسلام أيضا. يعني عندنا مثلا الرأي المشهور عند قسم من الفقهاء أن الإنسان إذا ارتد ودعا إلى ردته هذا يقتل الرجل، لكن المرأة إذا ارتدت ما تقتل، وإنما تحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الفرائض. ليش؟ لإعظام قتل النساء. فهذول الجو لأجل أنها هاتين المرأتين قالتا خيرا في علي ذبحوهما. مر عبد الله بن خباب بن الأرت، خباب بن الأرت واحد من أصحاب النبي ابن عبد الله، مر ومعه زوجته وهي حامل متم، يعني في شهرها التاسع يقصد الكوفة. اجوا الى ما من انت؟ قال انا عبد الله بن خباب بن الأرت ابوي صاحب النبي. قال جيد، اذا حدثنا عن ابيك حديث. فقال سمعت ابي يقول ان النبي قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد. فقال عن هذا اريد نسألك، ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال ما أقول فيه، هو ابن عم رسول الله وصهره على ابنته وخير الخلق بعده، فكان يثني عن قتاله وقريب من الكوفة دولة الإمام وهذه عقيدته. فقالوا له إنك لا تعرف الرجال بالحق وإنما تعرف الحق بالرجال. يقول فهالأثناء وقعت عبايته إلى الأرض فهم تناولوها وياه هو خايف، قالوا لا روح عليك لا تخاف بس انزل ويانا شوي. فنزل معهم أخذوه إلى جانب النهر وذبحوه ذبحا كالشاك. طيب المرأة اللي وياه كانت على حمار، فلما رأت زوجها يذبح ضجت وصرخت وكذا وبكت، اجوا إليه قالوا لها انزلي. فنزل شافت أن هذول نيتهم سيئة، فقالت لهم أنا ما أعرف هالمسائل أصلا، يعني منه على حق ومنه على باطل وكذا، لا علم لي بذلك. قال له ما يخالف تعال. ما قتلوها يعني ما ذبحوها، ولكن بقروا بطنها وماتت الأم والجنين معها. هذا الاستسهال في أمر القتل والدماء هذا لا يمكن أن يتصوره الإنسان إلا إذا بني على قاعدة من هالنوع. في بعض الأجواء تشوف قسم يسمونهم الذباحين، كأنما يعني مثل قصاب واحد في السوق تريد تذبح لك نعام، تبين أنه لا، هذا ذباح لأناس مسلمين يصلون ويصومون ويعبدون الله حق عبادته. طيب بعد ذلك الإمام علي عليه السلام رأى أن هذا الأمر لا يطاق، مع ذلك كان يرجو هدايته لله. أنت يا علي شنو من روح هذه عندك؟ شنو من نفس كبير؟ فأرسل إلى رئيسهم عبد الله بن وهب الرازبي، قال له بعد أمره بالتقوى والحفاظ على دماء المسلمين، قال له قومك ذول الجماعة اللي وياك قتلوا 4 من الأشخاص من المسلمين وأهلهم يطالبون بدمه، فأنت أرسل إلنا قتلتهم وما عدنا وياكم شيء. واحد قتل واحد لازم يسلم إلى قتلت إلى أولياء الدم، إما يعفون عنه إذا أرادوا، إما يدفع لهم الدية، وإما أن يقتصون منه. فأرسلوا إلى علي كلنا قتلتهم، مو واحد، كلنا موقفنا هذا ونستحل قتلهم وقتلك معهم أيضا. ذاك الوقت الإمام علي عليه السلام شاف هذه قصة طول، فذهب إليهم بقطعة من جيشه اللي كان أعده لقتال أهل الشام، وأول ما صنع ركز راية بيد أبي أيوب الأنصاري، قال هذه راية أمان بيضاء، أي واحد منكم أيها الخوارج يروح ذات الصوب خلص ملفه مغلق ما عندنا حساب وياه أبدا. رايح أمام، فذهب جمع منهم. اجى إلى نفس هؤلاء، قال أي واحد منكم ما يريد يروح إلى هالراية يرجع إلى بيتهم بس فهو آمن. أي واحد يغمد سيفه حتى لو واقف وياهم أيضا هو آمن. فذهب جماعة، تراجعوا جماعهم، أغمدوا سيوفهم، وأخيرا قال خلي اللي كان ويانا في صفين يصير هالصوب، واللي ما كان يصير الجهة الأخرى. أريد أتكلم ويا كل جماعة على حدة. فتكلم مع كل جماعة على حدة، فمال قسم من هؤلاء وقسم من أولئك إلى راية علي عليه السلام. كان عند حرص الإمام ألا يقتل مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، يعني شوف تقدير الإنسانية والحياة ودماء المسلمين عند علي إلى أي مقدار، وشوف عند الطرف الآخر. فلما هذول رؤساءهم شافوا المسألة هكذا خافوا أن بقية الجيش يتدرب، فصاحوا الرواح الرواح، الجنة الجنة، وهجموا على جيش أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الإمام لابد أن يدافع، وجيش أيضا كذلك، فظلوا يقتلون فيهم. واحد من أصحاب الإمام علي عليه السلام جاء إليه، يا علي لقد عبروا النهر وشردوا راحوا من إذن. قال ما عبروه ولن يعبروه، مصارعهم دون النطفة، يعني قبل المي، مصارعهم دون النطفة، لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. وهذه من إخبارات أمير المؤمنين عليه السلام التي صدقتها الحوادث. حتى إذا واحد عنده شوية شك بالنسبة إلى أمير المؤمنين يزود منه، يا علي أنا أقول لك عبروا خاضوا النار، قال له ما عبروا ولا يعبرون، عهد معهود إليه. طيب هذه من العلوم والأسرار التي أخبرت بها. بالفعل انجلت المعركة، وإذا بقتل جيش علي 7 أشخاص، وكل الخوارج قتلوا إلا 9 استطاعوا الهرب والفرار. ومن جملة من قتل ذاك ذو السدية ذو الخويصرة اللي الإمام كان يدور عليه بين القتلى، إلى أن رأى شخصا مكبوبا على وجهه وحركه أمير المؤمنين، فإذا بيده فيها هذه العلامة، قال صدق رسول الله محمد. يعني أنت أخبرت أنه أنت تقاتل هؤلاء على الإيمان على الدين على التأويل، كما أنا قاتلت قوم على التنزيل، أنت تقاتل على حفظ الدين الحقيقي مو هذا الدين الشكلي. طبعا هم أيضا انتقموا ذلك الانتقام العظيم من أمير المؤمنين عليه السلام. يعني في مثل هذه الأيام يتآمر ابن ملجم ومعه عدد من أصحابه من سواء أولئك الظاهرين أو أولئك المتخفين مثل الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس واحد من الرجالات هالفئة هذه، وإن كان مو في الواجهة ولكن واحد منهم. بل يعني بعض المؤلفين، دكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه الخوارج والشيعة، المدة أن أذكر هذا الكلام، لا يستبعد كما نقل عن محللين للتاريخ، لا يستبعد أن يكون هناك ما يشبه الاتفاق بين مثل عمرو بن العاص وأبي موسى والأشعث بن قيس في عملية التحكيم من قبل حدوثها. وعملية التحكيم هي التي قادت إلى صناعة الخوارج وانشقاقهم على أمير المؤمنين عليه السلام. على أي حال، هذا الذين قاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام وواجههم، مع أنه أيضا نهى عن قتالهم من بعده، ألا لا تقاتل الخوارج بعد، موجود هذا في نهج البلاغة. فليس من طلب الحق فأخطأ ك كمن طلب الباطل فأدرك. يقول هذول بنو أمية راح يجون يجيشوكم في اتجاه قتال الخوارج، لا تقاتلوهم، لا تصيروا في صف بني أمية ضد الخوارج، لأن الأمويين أسوأ حالا من الخوارج. الأمويون طلبوا الباطل وأدركوه من البداية. هذول المساكين مجموعة من المغفلين والحمقى، كانوا يتصورون أنهم رايحين وراء الحق ولكن أخطأوا الطريق، عندهم خطأ منهجي، عندهم خطأ في أعمالهم، سووا كوارث على أثر هذا الخطأ. ولكن ذاك الطرف كان من البداية يطلب الباطل وقد أدرك الباطل. طبعا الأمويون فيما بعد قاتلوا الخوارج ونكأوا جراحهم كثير، بس إذا ترجع كيف قاتلوهم، مثل مهلب ابن أبي صفرة اشترط على الأمويين، قال أنا أقاتل الخوارج معاملة، طيب معاملة، على أن كل مصر أفتحه فأنا زعيم، وفيء كل بلد هو لي أتصرف فيه كما أشاء، وأن أنتخب من أشاء ولا أحد يحاسبني. قالوا له كذلك، صارت هي تجارة، أنت تعال أقتل وخذ خراج هذه الدولة وصير زعيمة، هذا مو الدين هالشكل. طيب هؤلاء قاتلهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حاول أن يرشدهم، حاول أن يوجههم، حاول أن يغير عقائدهم وأفكارهم، كثير خطب فيهم، لكن استحوذ عليهم الشيطان، عمى البصيرة. مشكلة إذا صار عند الإنسان عمى بصيرة ما ينفع الشيء أبدا، ذاك الوقت يقترف أعظم الجرائم وهو لا يشعر بذلك. في مثل هالليلة إحدى بنات أمير المؤمنين عليه السلام تقول لابن ملجم: ويحك، قتلت أمير المؤمنين وأهلكت الناس. فقال: ما قتلت أمير المؤمنين، قتلت علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أنا قتلته، صحيح هذا قتلت، أما أمير المؤمنين لا. فأول شيء ينزع الناس بعدين يقتل. في المقابل أمير المؤمنين في هذه الليلة يوصي الإمام الحسن عليه السلام بابن ملجم، يقول له: بني الحسن، انظروا إلى أسيركم، أطعموه مما تأكلون، اسقوه مما تشربون، بني ألا ترى إلى عينيه قد صارتا في أم رأسه خايف، هدئوه طمنوه. سبحان الله، شنو هذا أمير المؤمنين، شنو من مأذن بأبي وأمي، هو اللي قاتله جارحه مع سبق الإصرار، ومع ذلك الإمام خايف عليه. ليش مرعوب هذا الرجل؟ ليش عينه صايرة في أم رأسه ويوصي الإمام الحسن بيه خلي يأكل خلي يشرب؟ نعم، حد الله إذا أنا قتلت فانظروا إليه، إن قتلت من ضربته هذه، إذا أنا من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، لا يمثلن بالرجل. فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمسلم ولو بالكلب العفور. فخر علي هذا، بل هو فخر الإنسانية أن يكون فيها رجل مثل علي بن أبي طالب بهذا السمو الأخلاقي وبهذه النفس العظيمة الكبيرة. ولذلك كانت المصيبة أيضا عظيمة بعظمة هذا الشخص. لو تنقل قلبك الآن إلى الكوفة تجدها في ضجة واحدة، كل ينادي وعليا وإماما وسيداه. البيت الإمام عليه السلام قريب من المسجد، ولذلك سرعان ما أوصل الإمام إليه وبقي بأبي وأمي على فراش مرضه. الليل يسير يوبين يتوغل السم في بدن الإمام عليه السلام، سم يسري وضربة شديدة جدا بالسيف. طيب، والإمام عليه السلام منهك القوى. إلى الآن بعد لا يزال أكو أمل عند النساء عند أولاد أمير المؤمنين بل عند الناس أكو أمل لعل الإمام يقوم صحيحا معافى ولو يتأخر. اللي قطع الأمل ما هو مجيء الطبيب، جيء بطبيب أشهر طبيب في البلد، استخرج عرق شاة على طريقة الطب القديم وضعه في موضع ضرب نفق فيه قليلا ثم التفت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الكل ينتظر خبر هذا الطبيب ما هو، فقال للإمام: يا أبا الحسن اعهد عهدك وصي وصيتك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدمام، انت بعد أيامك معدودة بل ساعاتك معدودة. الحسن ينظر إلى وجه الحسين عليه السلام ودموعهما جارية على خديهما، هذا آخر خبر، شلون يواجهون به النساء الآن؟ هذا الطود العظيم رح يروح من أيدي المؤمنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتشر الخبر أن الإمام أمير المؤمنين مودع، لكن يصلح له شيء من اللبن، الحليب فيه مادة مقاومة للسموم فيصلح إلى بعض أرباب الخبر والمنبر ينقل هذه الصورة. لما تسامع الناس بذلك جاء اليتامى الذين لا والد لهم، وهذول كانوا متعودين على أمير المؤمنين كل ليلة يمر على بيوته، كل واحد جايب إلى كوب فيه شيء من اللبن، يطرقون الباب، يطلع الإمام الحسن وإذا يشوف مجموعة من اليتامى عليهم تلك الأثمال والملابس المتواضعة وكل واحد عنده كوب من اللبن: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: يا أبا محمد، سمعنا أن والدنا يحتاج إلى اللبن الحليب، احنا اذا فقدنا ابائنا في السابق كان علي نعم الوالد بعد الوالد، واذا نخسر الوالد الان خلص نشعر باليتم الحقيقي بعد ذلك. فشكرهم الامام عليه السلام وظل هكذا مع النساء مع الاصحاب، صاحب داخل واخر طالع صعصع اجا وبكى على الامام ومدح الامام حجر ابن عدي وغيرهم، حتى مضى من الليل هزيع والكل في حالة يرتالة. أنا أجيب لك فد شيء بسيط حتى أنت تقدر شلون حزن أهل البيت عليهم السلام. واحد من أصحاب أمير المؤمنين عامر بن الطفيل بعد سنوات يسأله واحد عن صفات أمير المؤمنين عليه السلام فيمدح الإمام، ثم يقول له: كيف حزنك عليه؟ أنت حزين على الإمام لولا؟ هذا خل أنت أيضا تختبر قلبك حزين لولا. قال: ما قدر حزنك عليه؟ قال: حزني عليه حزن أم ذبح ولدها في حجرها فهي لا ترقى دمعتها ولا تهدأ رنتها. هذا أنت تسمع الآن عن أحوال أمير المؤمنين وهكذا تبكي وتتألم وتتأذى. طيب فكيف بحال أولئك الصفوة، بحال الأصحاب، بحال الحسن، بحال الحسين، بحال زينب، بحال باقي النساء والأطفال؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يدير عينه فيهم. أم كلثوم تسأل: أبا من للصغير حتى يكبر؟ ومن للكبير بين الملا؟ أبا من لليتامى؟ من للأرامل؟ هذول إلى أين يذهبون؟ طيب وهكذا بقوا في حالة يرثى لها من العويل والنحيب والبكاء إلى أن مضى هزيع من الليل. الإمام عليه السلام بدأ يلقي إليهم بوصايا: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما قولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا إلى آخر وصيته عليه السلام. وعندما قربت دقائقه الأخيرة أدار عينه في أهله وبنيه وتفصد جبين الإمام عرقا التفتت زينب قالت: أبا أرى جبينك يتفصد عرقا، ما الذي جرى؟ قال لها بني: إن المؤمن إذا حضره الموت تفصد جبينه عرقا. يعني ترى أنا قاعد أن أعالج نفسي يا زينب، أنا رايح بعد قليل. أدار عينه في أهله وبنيه قال: استودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. نادوا بأجمعهم: وأبتاه، أنا وأنت ننادي، وعليا وإماما. وصل الخبر ظاهر الكوفة، ضجت الناس لاطم على رؤوسها، كل ينادي ومصيبتاه. باشر الإمام الحسن في تجهيزه، وأخرجت جنازة الإمام إلى حيث مرقده. هذا وزينب تدور في ذلك المنزل، هنا كان يجلس أبوها، وهنا كان يصلي، وهنا كان يداعب الأطفال، والآن مكانه أصبح خاليا. والعيد مجبل والحزين زايد علي، عاينة دار المرتضى منه خلية، وفقد الأبونا غاص علينا السنة العيد، ومن الصبح باشر علي احزاني يتزي. نبكي ونلطم، والبكي واللطم ما يفي، نشبت مخالبها بحشاشتنا المني، ومحلى الابو في العيد لو جمع اولاده، لبسهم الزينة على جاري العاد، ورفرف عليهم بالهنا طير السعاد. يعم الهنا وتصير عيشتهم هني، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام فارق وخلانا، وصرنا بعد هيتام، وافراحنا راحت وصار العيد. اللهم انا نسألك بعلي امير المؤمنين وولي الطاهرين، صل عليهم اجمعين، واحشرنا معهم وفي زمرتهم، وأكرمنا بشفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.